الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 62 بعد 600 تفسير البغوي, وهو الدرس 17 من تفسير سورة الأحزاب. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. الآية, قال أكثر المفسرين, نزلت هذه الآية في شأن وليمة زينب بنت جحش حين بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد الواحد المريحي, قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي, قال أخبرنا محمد بن يوسف, قال أخبرنا محمد بن إسماعيل, قال أخبرنا يحيى بن بكير, قال أخبرنا الليث بن عقيل عن ابن شهاب, قال أخبرني أنس بن مالك أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة, قال: وكانت أمهاني تواظبني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم فخدمته 10 سنين, وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20 سنة, فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل, فكان أول ما أنزل فيما ابتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش, أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا, فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا, وبقي رهط منهم عند النبي صلى الله عليه وسلم, فأطال المكث, فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه لكي يخرج, فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت معه حتى جاء حجرة عائشة, ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يخرجوا, رجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة, فظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا, فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه الستر وأنزل الحجاب. اتفق عليه. قال أبو عثمان واسمه الجعد عن أنس رضي الله عنه قال: فدخل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأرخى الستر وإني لفي الحجرة, وهو يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم, إلى قوله: والله لا يستحي من الحق. وروي عن ابن عباس أنها نزلت في ناس من المسلمين كانوا يتحينون طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخلون عليه قبل الطعام إلى أن يدركوا ثم يأكلون ولا يخرجون, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأذى بهم, فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم, يقول: إلا أن تدعوا إلى طعام فيؤذن لكم فتأكلونه غير ناظرين إناه غير منتظرين إدراكه, وقد نضجه, فقال أن الحميم إذا انتهى حره, وإنا أن يفعل ذلك إذا حان إنا بالكسر الهمزة مكسورة, فإذا فتحتها مددتها فقلت: الإناء, وفيه لغتان: إنا يأنا وأنا يئين مثل حان يحين, ولكن إذا دعيتم فادخلوا, فإذا طعمتم أكلتم الطعام فانتشروا تفرقوا واخرجوا من منزله, ولا مستأنسين لحديث ولا طالبين الأنس للحديث, وكانوا يجلسون بعد الطعام يتحدثون طويلا, فنهوا عن ذلك, إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم, والله لا يستحي من الحق, أي لا يترك تأديبكم وبيان الحق حياء, وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب, أي من وراء ستر, فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن ينظر إلى امرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم متنقبة كانت غير متنقبة, ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن من الريب. وقد صح في سبب نزول آية الحجاب ما أخبرنا عبد الواحد المريحي, قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي, قال أخبرنا محمد بن يوسف, قال أخبرنا محمد بن إسماعيل, قال أخبرنا يحيى بن بكير, قال أخبرنا الليث, قال حدثنا عقيل عن ابن الشهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع وهو صعيد أفيح, وكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك, فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل, فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء, وكانت امرأة طويلة, فناداها عمر: ألقد عرفناك يا سودة, حرصا على أن ينزل الحجاب, فأنزل الله تعالى آية الحجاب. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي, قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري, قال أخبرنا حجاب بن أحمد الطوسي, قال أخبرنا عبد الرحيم بن منيب, قال أخبرنا يزيد بن هارون, قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر: وافقني ربي في 3, قلت: يا رسول الله, لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى, فأنزل الله عز وجل: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى, وقلت: يا رسول الله, إنه يدخل عليك البر والفاجر, فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب, فأنزل الله آية الحجاب, قال وبلغني بعض ما آذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، قال فدخلت عليهن أستقريهن واحدة واحدة، قلت والله لتنتهيهن أو ليبدلنه الله أزواجا خيرا منكن، حتى أتيت على زينب فقالت يا عمر ما كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت، قال فخرجت فأنزل الله عز وجل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن إلى آخر الآية. قوله عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، ليس لكم أذى في شيء من الأشياء، أذاه في شيء من الأشياء، ولا أن تنكحوا أزواجهم بعده أبدا. نزلت في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنكحن عائشة، يعني هذا بدون إسناد. قال مقاتل بن سليمان هو طلحة بن عبيد الله، فأخبر الله عز وجل أن ذلك محرم، فقال إن ذلكم كان عند الله عظيما، أي ذنبا عظيما. وروى معمر عن الزهري أن العالية بنت ظبيان التي طلق النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت رجلا وولدت له، فذلك قبل تحريم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، فهذا بلاغ. إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. نزلت في من أضمر نكاح عائشة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وقيل قال رجل من الصحابة ما بالنا نمنع من الدخول على بنات أعمامنا، فنزلت هذه الآية. ولما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب ونحن أيضا نكلمهن من وراء حجاب، فأنزل الله عز وجل لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن، ويدخل في الآباء من نزل أو من علا من الأجداد ونحوهم، ويدخل في الأبناء من نزل من الأبناء ونحوهم، أبناء أبناء الأبناء، أي لا إثم عليهن في ترك الحجاب من هؤلاء ولا نسائهن. قيل أراد به النساء المسلمات حتى لا يجوز الكتابيات الدخول عليهن، وقيل هو عام في المسلمات والكتابيات، وإنما قال ولا نسائهن لأنهن من أجناسهن ولا ما ملكت أيمانهن. واختلفوا في أن عبد المرأة هل يكون محرما لها أم لا، فقال قوم يكون محرما لقوله عز وجل ولا ما ملكت أيمانهن، وقال قوم هو كالأجانب، والمراد من الآية لما دون العبيد. الصحيح أنه محرم لها، النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل على فاطمة مع عبدها وكانت تحاول أن تستتر وكان ثوبها قصيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عليك، إنما هو أبوك وغلامك، واتقين الله أن يراكن غير هؤلاء، إن الله كان على كل شيء شهيدا من أعمال العباد شهيدا. قوله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال ابن عباس أراد إن الله يرحم النبي والملائكة يدعون له، وعلى ابن عباس أيضا يصلون يتبركون، وقيل الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار. سيأتي أن الصلاة الثناء عليه في الملأ الأعلى. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ادعوا له بالرحمة سلموا تسليما، أي حيوه بتحية الإسلام. قال أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن عباس الحميدي، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه في بغداد، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن زهير بن حرب، قال أخبرنا موسى بن إسماعيل، قال أخبرنا أبو سلمة، قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد، قال أخبرنا أبو فروة، قال حدثنا عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية، سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فأهديها لي، قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل نعم كيف الصلاة عليكم أهل البيت، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال أخبرنا أبو الحسن السرخسي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليمان الزرقي أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، بارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن النسوي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال أخبرنا محمد بن يعقوب، قال أخبرنا عباس بن محمد الدوري، قال أخبرنا خالد بن مخلد القطواني، قال أخبرنا موسى بن يعقوب الزمعي عن عبد الله بن كيسان، قال أخبرني عبد الله بن شداد عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس به يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. قال أخبرنا أبو عبد الله بن الفضل الخرقي، قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيصفوني، قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري، قال أخبرنا أحمد بن علي الكشمهيني، قال أخبرنا علي بن حجر، قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر، قال أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. يعني لقد جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الله أبي توبة، قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث، قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي، قال أخبرنا عبد الله بن محمود، قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال، قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء ذات يوم والبشرى في وجهه فقال إنه جاءني جبريل فقال إن ربك يقول أما يرضيك يا محمد أن لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليك عشرا. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، قال أخبرنا أبو القاسم البغوي، قال أخبرنا علي بن الجعد، قال أخبرنا شعبة عن عاصم هو ابن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلت عليه الملائكة ما صلى علي فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. سند عاصم بن عبيد الله. قال حدثنا أبو القاسم يحيى بن علي الكشمهيني قال أخبرنا جناح بن يزيد المحارب بالكوفة، قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني، قال أخبرنا أحمد بن حازم، قال أخبرنا عبد الله بن موسى بن نعيم عن سفيان عن عبيد الله بن السائب عن زادان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض بلغوني عن أمة السلام. المهم أن الصلاة من الله عز وجل هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، لأن الله عز وجل قد فرق بين الصلاة والرحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. مع أنك ترى قول جمهور العلماء، لكن مثل هذه الأمور حققها ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام الصلاة على خير الأنام. هكذا في هذا الموطن استفاد ابن كثير رحمه الله كثيرا من كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لإسماعيل القاضي حفيد حماد بن زيد رحمه الله. وأكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الحديث، فهم يصلون عليه في صلواتهم، ويصلون عليه في حال تحديثهم، ويصلون عليه في حال سماعهم، وهذا من فضل الله عز وجل. وكلما أكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصله الله بالخير وذكره الله وأثنى عليه الله ودعت له الملائكة. وأيضا يدخل في حديث دعوة المسلم لأخيه في ظهر الغيب مستجابة عند كتفه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعوة له، فيدخل المؤمن في هذا الحديث. وأما حديث أجعل لك صلاتي كلها قال تكفى همك ويقضى دينك، وإن حسنه بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه من طريق ابن عقيل، وابن عقيل ضعيف. وأبعد من هذا الحديث ذلك الحديث الذي يقول من صلى علي في اليوم 100 مرة أو 1000 مرة لم يمت حتى يراني أو نحو هذه الأمور أو يبشر بالجنة. هذه من الموضوعات التي لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فليسلك سبيل القرآن وسبيل السنة. سبيل القرآن يجمع له بين الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على محمد، إلى غير ذلك مما هو ظاهر القرآن. وسبيل السنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وكلما أكثر الإنسان من الشيء جوزي عليه إن شاء الله في الشيء الكثير المضاعف، الحسنة بعشر أمثالها. النبي صلى الله عليه وسلم فضله على الأمة بعد ربه عز وجل كثير، فهو من أسباب خروجهم من الظلمات إلى النور، وهو من أسباب وصولهم إلى الجنة، ولذلك شرعت الصلاة عليه تكريما وتوقيرا وتعزيرا له صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذهب جماهير العلماء إلى أن الصلاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تقول اللهم صل على أبي بكر، ولا اللهم صل على عمر، ولا اللهم صل على عثمان، ولا اللهم صل على علي، ولا نحو ذلك، وإنما تقول اللهم صل على محمد وتشرك معه من شئت بعد ذلك، على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأما قول الله عز وجل وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، ادعو لهم، ادعو لهم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني دع لهم، يعني يكرمهم الله عز وجل أن يصلهم بالخير. الله المستعان، عليه التكلان، الحمد لله رب العالمين.